بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على الوصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك كفر، واستماع الغناء والربعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب، وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجائي بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يضاف إلى الله تعالى من ذكر من ذلك ما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله غير وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأضفى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف بما وصفت به من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحبط. والأصل في ذلك أنها بدعة، والحكمة فيها غير مأمونة على استماع الغناء، والربعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث أن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له قصائد، قال: مثل عيش. قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موصومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم التعليق على أول هذه الصفحة من كلام ابن خفيف رحمه الله، وهو في إبطال ما عليه الصوفية من الإقبال والانكباب على القصائد الملحنة وعلى الغناء، وجعل ذلك من القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ما عليه أهل التصوف من التعبد لله سبحانه وتعالى بسماع الغناء والتلحين وما إلى ذلك أنه منكر في الدين، وليس مما جاء به المرسلون، بل هو مما أحدثه البطالون من أتباع الهوى الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وقد أنكر على هؤلاء أهل العلم قديما وحديثا، وبينوا أن الله جل وعلا لم يأمر عباده بأن يتقربوا إليه بالأغاني الملحنة، لا بسماعها ولا بالإقبال عليها ولا بغير ذلك مما اخترعه هؤلاء وابتدعوه. ويخشى على من اعتقد أن سماع الغناء قربة، يخشى عليه أن يكون داخلا في قول الشيخ رحمه الله، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله، أي قصد استماعه تقربا لله جل وعلا على غير تفصيله، فهو كافر لا محالة. فالواجب على المرء أن يعلم أن الدين ما شرعه الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع. وقد رد على هؤلاء الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتابه السماع، وابن رجب وغيرهما من أهل العلم ردوا على الصوفية هذه البدعة المحدثة، كما أن شيخ الإسلام رحمه الله رد عليهم ردا مفصلا في كتاب الاستقامة.
والذين اختاروا قول أئمتنا أن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واسط يؤدي وإن المرسل إليهم أفضل، فهو كافر بالله.
هذا قول بعض الصوفية، وهو ضلال وكفر بالله العظيم، حيث زعم هؤلاء المبتدعون أن ممن بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ درجة من التقوى والإيمان ما يزيد فيه على خير الأنام، ما يزيد فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله جل وعلا وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أقسم بالله فقال، قال مخاطبا خير القرون: والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وهو صلى الله عليه وسلم أخشاهم له، ولا يبلغ أحد من الناس لا من الأولين ولا من الآخرين ما بلغه صلى الله عليه وسلم من خوف الله تعالى وخشيته ومراقبته والتعبد له بأنواع القربات والعبادات. أما قولهم من قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، فهذا صحيح، لأن الوسائط بين الله جل وعلا وبين خلقه نوعان: وسائط يجب إثباتها والإيمان بها، وهم الرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا ليبلغوا رسالاته سبحانه وتعالى ويدلوا الناس عليه، يدلوهم على ربهم ويعرفوهم به. والقسم الثاني هم الوسائط المزعومة الذين اتخذهم أهل الكفر وأهل الشرك، وهم أولئك الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء وسائط منكرة أنكرها الله سبحانه وتعالى، بل حرم الجنة على من اتخذهم وسائط يتوصلون بهم إلى الله جل وعلا بزعمهم، فقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالواجب على العبد أن يثبت الوسائط الذين أرسلهم الله للدلالة عليه ولهداية الخلق، وأن يكفر بالوسائط الذين جعلهم هؤلاء المشركون جعلوهم أندادا من دون الله يتقربون لهم ويذبحون لهم ويصرفون لهم أنواع عبادة.
ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستوي على العرش محتوي على الملك محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على عرش كما قال الرحمن على عرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزله على كل نبي أرسل بلا كيف وبلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا.
قوله رحمه الله: محتو على الملك، محيط علمه به. قوله محتو على الملك أي محيط به، أو أنه سبحانه وتعالى منفرد به لا شريك له فيه. وليس معناه أنه قد حل فيه شيء من خلقه أو أن خلقه فيه، فهذا لا يقوله أحد، ولا فلا يقوله أحد من أهل الإسلام، وليس مرادا من كلام الشيخ رحمه الله. إنما المراد هنا محتو على الملك، إما أن يقال محتو عليه بمعنى أنه محيط به كقوله والله بكل شيء محيط، أو أنه منفرد به سبحانه وتعالى.
ولو ذكرت ما قاله العلماء في ذلك لقال الكتاب جدا. قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة الأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على صحيح حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه دليل على أن الله في السماء على عرش السماء من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله وذكر بعض الآيات، إلى أن قال: هذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة، من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوافقهم عليه أحد ولا أنكره عليه المسلم. قال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من ندوى 3 إلا هو رابعهم، هو على العرش وعينه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك لم يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبهة، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أئمة الجماعة. فهذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب.
ومن هذا يعلم أن علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه أنزله الله في كل كتاب أنزله على نبي مرسل، وبه يتبين صدق ما ذكر من أن علو الله جل وعلا دل عليه إجماع الأمم، فإن الأمم أجمعت على علوه سبحانه وتعالى. وهذا أحد الأدلة التي دلت على علوه، وإلا فإن علو الله سبحانه وتعالى دل عليه الكتاب، ودلت عليه السنة، ودل عليه أيضا الإجماع، إجماع الأمة، كما دل عليه إجماع الأمم، ودل عليه أيضا الفطرة، ودل عليه العقل. وأما قول المعتزلة وأهل البدع من أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته مقدسة، فهذا قول باطل، فاسد إنما يقوله من لم يقدر الله جل وعلا حق قدره، وذلك أن الكتاب والسنة وإجماع السلف والفطرة والعقل كل هذه الأدلة دلت على علوه جل وعلا وأنه بائن من خلقه عال عليه. وأما من قال بأن الله جل وعلا في كل مكان فإنه لم ينزه الله جل وعلا التنزيه الواجب، إذ إن من لازم قوله أن يكون الله جل وعلا في أحشائه وأن يكون الله جل وعلا في الحشوش وفي الأماكن المستقبلة، وهذا في غاية الفساد والبطلان، كما أنه يلزم عليه أن يزيد بزيادة المكان وأن ينقص بنقصانه، وهذه كلها لوازم باطلة تدل على فساد هذا القول. وأما إثبات العلو فلا يلزم عليه باطل بوجه من الوجوه، فالواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من العلو وأثبته له رسوله وأجمع عليه سلف الأمة ودلت عليه الفطرة ودل عليه العقل الصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح.